بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أخ السائل: قبل 5 سنوات جاء برجل من قريتنا وكان معه إبرة وكان مريضا، فقيل لي اضرب هذه الإبرة بالوريد، فضربتها له فتوفي بعد ضرب الإبرة 10 دقائق أو 5 دقائق. هل علي كفارة قتل الخطأ علما أن الرجل كان لا يصلي؟ نعم، عليه كفارة قتل الخطأ إلا أن ينص الأطباء أن الإبرة ليس لها علاقة بموته، وأن مرضه كان بنفسه هو سبب الموت. أما إذا نص ماذا إذا تبين من قبل الأطباء الحاذقين أن ضرب الإبرة هو السبب، لأن بعض الإبر إذا ضربت بالوريد يضربونها تدريجيا قليلا قليلا، فلعله أخطأ وضربها مرة واحدة، أو لعل الإبرة لم تكن إبرة تضرب في الوريد أو غير ذلك. فإذا تبين من قبل الأطباء الحاذقين أن سبب موته وضرب الإبرة فعليك الكفار، والرجل ما زال موحدا مسلما، وإن حصل منه التقصير في الصلاة فلا يزال مسلما، ومن كان جاحدا لفرضيتها فلا كفارة عليك لأنه كافر. حتى وإن كان الذي طلب الإبرة هو المريض بنفسه فهذا لا يذهب عنه نعم الكفارة، كفارة الخطأ. حتى الأطباء من باب الشيء بالشيء يذكر، الأطباء الذين يجرون العمليات الجراحية ثم يأخذون تعهد ولي المريض أنه إذا قتل أو مات ليس عليهم شيء، ويأخذون على ذلك البصمات والتوقيعات، فإذا مات بسبب خطأ حصل من قبل الطبيب وجب على الكفارة، حتى وإن تنازلوا عن الدية بسبب الالتزام المذكور فيجب عليه الكفارة، كفارة قتل النفس إن كان حصل الخطأ. وأما إن كان حاول أن يتدارك المريض فلم يستطع ولم يحصل من قبله الخطأ فليس عليه شيء، لم يصنع شيئا. فبعض الأطباء الذي ليس عنده الحذق في الطب ربما هو الذي تسبب بقتل المريض خطأ، فعليه الكفار، عليه الكفار. يقول أخ السائل: إذا نسي الإنسان البسملة في أول الوضوء ثم ذكر في أثناء الوضوء، هل له أن يسمي الله في وسط الوضوء أو الوضوء؟ أولا، ما يتعلق بالبسملة على الوضوء فيها خلاف بين أهل العلم لاختلاف في الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والحديث الراجح فيه الضعف، جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد وسعيد بن زيد وكلها ضعيفة ولا يتقوى بعضها ببعض، لأن بعضها في منكر وبعضها غير محفوظ وبعضها شديد الضعف فيه وهاء. فالصحيح أن البسملة من المستحبات وليست من الواجبات. ومما يستأنس به على هذا القول وهو قول الجمهور أن جميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر البسملة، حديث عثمان بن عفان في الصحيحين ذكر فروض الوضوء ولم يذكر البسملة. وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين كذلك، وحديث ابن عباس في البخاري في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث علي بن أبي طالب عند أبي داود النسائي بإسناد صحيح، وحديث الربيع بنت معوذ عند أبي داود بإسناد يصح بالشواهد وغيره، وحديث عبد الله بن عمرو العاص عند أصحاب السنن بإسناد حسن. وعدد من الصحابة وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحد منهم أنه لماذا سمى الله في أول وضوء. هذا يشعر بعدم وجوبه، كيف يتوارد جميع هؤلاء الصحابة على عدم ذكر التسمية ولا تذكر إلا في حديث مختلف فيه. ومما أيضا يضاف إلى ذلك أيضا الآية لم يذكر الله عز وجل الأمر بالبسملة: يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ذكر الله فروض الوضوء في الآية ولم يذكر منها البسملة. فالصحيح أن البسملة من المستحبات، شأنها كشأن جميع أعمال الإنسان، كل أعمال الإنسان يستحب له أن يستعين بربه ويبدأ بسم الله. يقول أخ سائل: رجل في بلادهم لديه مزارع من الليمون والزيتون والمانجو والنخل ولم يخرج منه زكاة إلا على إخوانه وعلى أهل بيته فقط، ما يتعلق بالزكاة إن كانت المزارع مزارعه هو الذي يزرعها؟ فليس عليه زكاة إلا في النخيل في التمر، وأما في الليمون والزيتون والمانجو فلا زكاة فيه، وإنما فيه الصدقة، صدقة التطوع. وأما الصدقة الواجبة فهي في الأصناف التي جاء ذكرها في الدليل: التمر والزبيب والشعير والبر. وأما المانجو والزيتون والليمون ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة واجبة، ولكن يعمل بقول الله عز وجل: آتوا حقه يوم حصاده، فينفق مما أعطاه الله سبحانه وتعالى: يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض، على سبيل التطوع. وأما الواجب فهو في التمر. بقي قوله إنه يخرجها، والدليل على ذلك حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تأخذ بالزكاة إلا من هذه الأصناف الأربعة، فذكر الأربعة المذكورة: التمر والزبيب والشعير والبر والقمح والبر. قوله أنه أخرج هذه الزكاة على إخوانه وعلى أهل بيته، لا يصح إخراج الزكاة على من يجب عليك أن تنفق عليهم. من وجب عليك أن تنفق عليه فلا يجوز لك أن تخرج زكاتك إليه، لأنك إذا أخرجتها لمن يجب عليك أن تنفق عليه فكأنك أخرجتها لنفسك، أخرجتها لنفسك. وعلى هذا فينظر في إخوانه، فإن كان إخوانه ممن يقوم عليهم هو بنفسه لصغر سنهم أو كبرهم مع فقرهم، ويكون أحدهم معاقا أو مريضا بحيث يتوجب عليه النفقة عليه لقدرته على ذلك، فلا يجوز لك أن تخرج زكاتك إليهم. وإن كان ممن لا يجب عليك أن تنفق عليه، كأن يكون أخوك قد تزوج ويقوم بنفسه ولكن لا يزال الفقر موجودا وأنت ليس عندك قدرة على النفقة عليه، فيجوز لك أن تخرج زكاتك إليه وتكون صدقة وصلة. الأحوط أنه يزكى عن الحبوب المشابهة للبر والشعير من حيث أنها أقوات مدخرة، فربما بعض الناس ما عندهم البر ولا الشعير، ما عندهم مثلا إلا الأرز، فمثلا عنده المزارع الكبيرة وأكل الناس هو الأرز، فإلحاق وجوب الزكاة في هذه الصورة قوي، إلحاقه قوي، لأن العلة واحدة: مطعم الناس ومأكلهم، وكذلك أقوات تدخر، وكذلك أيضا الناس بحاجة إليه والفقراء بحاجة إليه، فهذا إلحاقها قوي. الأرز في بعض البلدان، كذلك الذرة وما أشبه ذلك من الأقوات التي يتخذها الناس أقواتا، فهذه إيجاب الزكاة فيها قوي، والله المستعان. يقول أخ السائل: هل هناك تحديد لبيان ما يجوز للزوج أن يتغيب عن زوجته في الغربة؟ وهل يأثم إذا تأخر في الغربة؟ إذا تراضى الجواب: إذا تراضى الزوج مع زوجته على أن يطيل الغربة ويعمل هنالك ورضيت بذلك فلا بأس عليهما، مع التراضي لا بأس، مع التراضي فلا بأس وإن طالت إذا رضيت المرأة. وأما إن كانت لا ترضى بطول غربته فلا يجوز له أن يتغيب عنها لمجرد العمل فقط، هذا لا يجوز أن يتغيب. بقي ما هي المدة التي لا يجوز له أن يجاوزها؟ أحسن ما يحدد فيه ما جاء في قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، أي الذي حلف أن لا يقرب امرأته، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لأن حدد الشرع أربعة أشهر للرجل الذي حلف أن لا يقرب امرأته، ما أباح له الشرع أن يبتعد عنها إلا أربعة أشهر، وبعدها أمر إن لم يرجع أن يطلق. إذن لا ينبغي أن يتأخر عن أربعة أشهر إلا مع التراضي، وأما بدون رضا المرأة فلها حق إذا أحبت أن تطالب بالفراق، أو نعم أو يجعل لها حلا في هذا الأمر، هذا إذا تضررت، والصبر مطلوب لا سيما إذا كان مضطرا إلى ذلك بسبب بعد البلاد في الغربة. ويختلف بعض الناس، ربما يصبر أكثر من ذلك وبعضهم لا يصبر، والله المستعان. جاء أثر عن عمر وفيه انقطاع واختلفت التحديدات، ولذلك تركنا ذكره أنه سأل حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: ستة أشهر، وفي بعض الروايات أربعة أشهر. الأثر في إسناده انقطاع فلم نذكره من أجل ذلك. يقول السائل: هل للمرأة فضيلة في صلاة الفجر كما يحصل الفضيلة للرجال؟ نعم، جميع فضائل العبادات الحاصلة للرجال هي أيضا حاصلة للنساء، جميع العبادات الحاصلة للرجال فضيلتها حاصلة للنساء أيضا، إلا ما كان خاصا بالرجال كفضيلة الجماعة، الجماعة تجب على الرجال ولا تجب على النساء، يعني خصوصية الرجال يعني من حيث وجوبها، وإلا للمرأة أن تحضر أيضا المسجد إذا تيسر. يقول أخسار رجل رضع من امرأة ثم تزوج إحدى بناتها بحجة أن أخته التي رضع معها في زمان بحجة أن أخته التي رضع معها في زمان واحد هي التي تحرم، فماذا يفعل؟ هذا القول، هذا الذي هذا الظن من بعض الناس أن التي يحرم هي التي رضع معها في وقت واحد، هذا خطأ، هذا ظن خاطئ، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم. جميع العلماء على أنك إذا رضعت من امرأة فجميع أولادها إخوانك، سواء التي رضعت معها أو الذي رضع أو الذي ولدته من قبل أو من بعد، بل حتى لو لم يرضع أحد أولادها منها يكفي أنه قد خرج من رحمها، فجميع أولادها إخوانك، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وعلى هذا فلا يجوز له أن يتزوج بابنة المرأة التي رضع منها إذا كان قد رضع منها 5 رضعات محرمات، 5 رضعات معلومات. فإذا كان قد تزوج بها فهو زواج باطل، لا يحتاج إلى طلاق، لأنه تزوج بأخته يجب عليه أن يفارقها، وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن كان قد حصل أولاد فهم أولاد شرعيون لشبهة العقد ولشبهة الجهل الحاصل، وأما بعد أن يعلم فهو حرام عليه أن يبقى معها ويكون زنا بمحرم من محارمه والعياذ بالله. يقول أخ السائل نعم، يرى أباه يضرب أمه، فإذا أراد أن يقوم للصلح حلف أبوه عليه أن لا يقرب، فماذا يصنع؟ وكذلك يضرب أخته أيضا، فماذا يصنع؟ الجواب لا تدعه نعم يضرب أمك أو أختك، ولا نعم ولا تؤذيه، إنما تحجزه بدون أذية، بدون أن تدفعه أو ماذا أو تؤذيه، احجزه عن هذا الأمر بدون أذية. وبالوالدين إحسان، أمرك الله بالإحسان لوالديك، ومن الإحسان أن تحجزه عن الظلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لأهله، خياركم أحسنكم أخلاقا. وضربه لأختك إن كانت هي التي تسببت بسبب، والضرب خفيف، ضرب تأديب خفيف، فلا تمنعه من ذلك، وإن كان ضربا قويا يؤذيها ضربا مبرحا فلا يجوز له ذلك، فلك أن تحجزه عن ذلك بالتي هي أحسن. والله المستعان. يقول: إذا أوصى رجل عند موته بأحد من الناس أن يغسله ويكفنه ويصلي عليه، فلما أخبر الرجل الموصى له بهذا بعد الموت، بعد موت الرجل، لم يفعل، هل يأثم؟ لا يأثم، ليس واجبا عليه، إنما من باب المعروف وحسن قد أوصى إليك، فهو يحبك ويحب أن يكون هذا العمل منك، فالأفضل لك أن تتعاون معهم في ذلك. فإن أبى يفعل ذلك غيره، ولا إثم عليه ولا إثم على أوليائه، والأمر في هذا واسع. والله يقول أخ السائل: ما حكم من احتلم ولم يجد أثرا للمني في ثيابه؟ ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط ثلاث حالات في هذه المسألة، وغيره كذلك من أهل العلم. الحالة الأولى أن يحترم وأن يرى الحلم في المنام ثم يصبح ويرى المني في ثيابه، فما حكم هذه المسألة؟ عليه الغسل بالإجماع، أجمع أهل العلم على أنه عليه الغسل. قوله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا هي رأت الماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. الحالة الثانية أن يحترم ماذا؟ أن يرى ما يرى النائم، يرى الحلم في منامه، ثم يصبح ولا يرى الماء في ثيابه، فهذا أيضا نعم فهذا ليس عليه الغسل بالإجماع، وهي المسألة التي سأل عنها السائل، ليس عليه الغسل بالإجماع، لحديث أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل تغتسل؟ قال: نعم إذا رأت الماء، فهو مشروط برؤية الماء. الحالة الثالثة أن لا يرى في منامه شيئا ويصبح ويرى الماء في ثيابه، يرى المنية في ثياب، فما حكمه؟ يجب عليه الغسل بالإجماع لأن العبرة بوجود الماء. ثلاث مسائل مجمع عليها. وإذا طيب مسألة أخرى وسؤال آخر: من أصبح ورأى ماء، نعم من أصبح ورأى في ثيابه بللا لم يميزه أهو مني أم مذي، فماذا يصنع؟ طيب أما إذا استطاع أن يعرفه بالقرائن ويغلب على ظنه أحد الأمرين فيعمل بما غلب على ظنه، كأن يرى ريحة أو نعم أو يراه منتشرا يراه كثيرا، أن المذي يتقطع قطرات خفيفة ونعم وتتفرق، والمني يكون منتشرا في مكان واحد في الغالب، أو بالريح، ريح المني معروف. فإذا غلب على ظنه بالقرائن عمل بما غلب على ظنه، فإذا لم يتبين له شيء بجميع هذه الأمور فالأصل عدم الوجوب، ولكن إن تيسر له الغسل لدفع الشك والوسواس فهو أفضل، إن تيسر له الغسل ولم يكن عليه مشقة فيه فهو أفضل ليدفع عن نفسه الشك والوسواس. منسوخ فيما يتعلق بالجماع، ما يشترط خروج الماء في الجماع، ولكن استدل به بعض أهل العلم على حالة النوم. يقول الأخ السائل: من هو عمرو بن شعيب الذي يروي عن أبيه عن جده؟ هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه يعني شعيب عن جده عبد الله بن عمر بن عمرو، فالمقصود بالجد الضمير عائد على شعيب جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا الصحيح في هذه السلسلة وهي متصلة بالسماع، فإن شعيبا قد سمع من جده عبد الله بن عمرو بن العاص. ويدل على أن المقصود بجده عبد الله بن عمرو على الصحيح من أقوال المحدثين أنه قد صرح في أسانيد كثيرة يقول فيها شعيب أو يقول فيها الراوي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص يسميه، فتبين أن الضمير في قول عن جده عبد الله بن عمرو، وعن أبيه المراد به شعيب، وهي سلسلة حسنة. والله المستعان. معنى الحديث الماء من الماء. يقول أخ السائل: ما معنى الحديث، ما معنى حديث الماء من الماء؟ الماء الأول المراد به الغسل، الماء أي الغسل، من الماء أي من خروج الماء وهو المني. الماء من الماء أي يجب الغسل، الماء الأول المراد به الغسل، أي يجب الغسل من الماء أي من خروج المني، سواء حصل بجماع أو بغير جماع. وكذلك يجب الغسل من الجماع ولو لم ينزل منه الماء. يقول أخ: هل شيخنا مقبل رحمه الله ضعف هذه السلسلة؟ لا، لم يضعفها رحمه الله، وكان يحتج بها، قد أورد أحاديث من هذه الطريق في دلائل النبوة وفي الجامع الصحيح القدر، وإنما تحرز في الصحيح المسند أكثر، فلم يخرج هذا الطريق كما صنع البخاري ومسلم، فلم يخرج هذا الطريق لوجود شيء من الاختلاف فيها، فتحرز منها كما تحرز منها صاحب الصحيح فقط. فتابع الإمام البخاري في صنيعه، أخرج البخاري لهذه السلسلة في الأدب المفرد وفي كتبه الأخرى، ولم يخرجها في الصحيح، وصنع الشيخ كصنيعه رحمه الله. يقول: أخ رجل مصاب بمرض ليس له دواء سوى القات، وهذا القات ليس فيه سموم ولا يخدر، والقات أنواع، هل يجوز له أن يتداوى به؟ لا، ليس لك ذلك، لأن القات مضر بالصحة، وليس بصحيح أنه يداويك، إنما يذهب شعورك حتى ما تشعر بالمرض. فإذا أخرجت القات وانتهى التخدير شعرت بالمرض. نعم، القات هو سبب المرض، لا 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 تخادع نفسك. هذا سيخدع نفسه ويحاول أن يأتي بالمبررات، والقات مضر كما هو معلوم. ولو كان دواء لسابقنا إليه الذين هم أعلم منا بالدنيا، أصل الكفار، الكفار يقول الله عز وجل عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. لو كان فيه دواء، لو كان دواء لسارعوا إليه وصنعوا منه الأدوية في الصيدليات وزرعوا في بلدانهم، إنما هي مخادعة، تخادع نفسك. والله المستعان. نعم يا أخنا حميد. نعم، قولوا لهم أعطونا واحدا عنده السكر، نعم شفي بسبب القحط، ما عندهم أحد. وبعدها أيضا مسألة أمراض السكر، قد عجز الأطباء عن علاجه، ما عندهم إلا بعض الأدوية التي تخففه وتمشي الأكل، وهذا قد حصل على العلاج، هذا يدل على أنه يخادع نفسه. ما يتعلق بالشوكاني ما يعني نقل بعضهم هذا عنه، لكن لعله ما قد اطلع على أضراره، ما قد اشتهرت أضراره كما هو في هذه الآونة. قد علم الناس أضراره والطب قد نعم تبين بالطب الحديث الأضرار المتكاثرة. فلو ثبت عن إمام الشوكاني يعني شأنه أنه ما قد علمه، هذا أحسن ما يعتذر له فيه. وكثيرا إلى زمن قريب، إلى زمن آباء والأجداد، وهم لا يعلمون أضرار هذه الشجرة حتى بينها أهل العلم والطب الحديث. يقول أخ السائل: ما حكم الماموم الذي نسي واجبا من واجبات الصلاة، عليه سجود سهو أم لا؟ إن كان أدرك مع الإمام من أول الصلاة يسلم معه يتابع الإمام، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. فإذا سلم الإمام سلم معه ولا يخالفه ويسجد للسهو، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سلم سلم. فهذا هو الواجب على المأموم. إذا كان بقي مسبوقا، بقي عليه بعض الركعات وحصل له السهو، فلا بأس أن يسجد سجود السهو عند أن يتم صلاته، لأنه لم يخالف الإمام. وحديث: ليس على من خلف الإمام سهو، فإذا سهى الإمام فعليه على من خلفه، حديث ضعيف. عن عمر رضي الله عنه حديث شديد الضعف، فيه خارج من مصعب ومتروك، ولكن يغني عنه ما ذكره الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء بعد أن ضعف الحديث. قال: يغني عنه فعل الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه لم ينقل عن صحابي قط أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم فخر ساجدا سجود السهو، مع أن النسيان من طبيعة البشر، ولم ينقل عن صحابي قط أنه فعل ذلك. الصحيح أنه أن المأموم لا سجود عليه. يقول أخ السائل: هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في داخل المسجد أم هو منفصل عنه؟ الجواب: قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، ولم يقبر في المسجد قط. فكانت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم خارجة عن المسجد، وإنما يتصل به باب إلى المسجد فقط، بابه يدخل يخرج من الباب إلى المسجد. ثم لما حصل التوسعة للمسجد النبوي في عهد الوليد بن عبد الملك، وسع المسجد من جهة الحجر، وسعه من أمام الحجرة ومن خلفها، فصارت الحجرة كأنها داخل المسجد، وهي في الحقيقة في طرف المسجد، ولكن لما وسع من أمامها ومن خلفها صارت في الظاهر كأنها داخل المسجد، فهي في حقيقة الأمر ليست داخل المسجد، وإن صار في الظاهر أنها داخله. ثم أيضا هذا العمل لو فرض أنه يحكم بأنها داخل المسجد، فهذا العمل عمل لم يعمله الصحابة رضوان الله عليهم، عمله بعض الأمراء، عمله بعض الأمراء، وقد كره أهل العلم هذا العمل، وممن نقل عنه الكراهة سعيد بن المسيب رحمه الله. ولا يزال أهل العلم يكرهون هذا العمل الذي حصل، ولكن لماذا لم ينصحوا بتغييره؟ لعل السبب في ذلك أولا أن الأمراء لا ينضبطون بالأدلة، فكثير من الأمراء لا ينضبط بالأدلة الشرعية. ثانيا لو غير بحيث أنه يخرج تماما ويفصل بالجدر، ربما جاء أمير آخر وغير، كما حصل في الكعبة لما أعادها ابن الزبير على بنيان النبي صلى الله عليه على قواعد إبراهيم، جاء عبد الملك بن مروان وأعادها على ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في عهد الإمام مالك قال المنصور للإمام مالك يستشيره في إعادتها على قواعد إبراهيم كما فعل ابن الزبير، فقال الإمام مالك فأشار على الإمام مالك أن لا يفعل ويتركها على ما هي عليه، قال أخشى أن تكون بعد ذلك الكعبة لعبة للملوك، هذا يأتي ويغير وهذا يأتي ويغير. فلعل الأمر على ذلك أيضا في الحجرة. فنعم أولا أصله خارج المسجد وإنما دخل في الظاهر، ثانيا إذا كان هذا يأتي ويغير وهذا يأتي ويغير يصير عبثا في هذا الأمر الجلل الذي لا ينبغي أن يتهاون فيه، فلا حجة للمتصوفة في هذا الأمر إطلاقا. أولا القبر لم يدفن في المسجد ولا المسجد بني على القبر، وإنما وسع من الجهات من الجهة القبلية والجهة الخلفية للحجرة، فصارت الحجرة كأنها داخل المسجد وهي في الحقيقة ليست داخل المسجد. والله المستعان. ثم أيضا تحرى أهل العلم في تغطية القبر تماما فجعلوا جدار الحجرة الأصلي، ثم جدار خلفه يحيط به، ثم جدار ثالث يحيط بها كاملا، فصار مفصولا عن المسجد تماما. كانوا قبل كان في يعني مثلث، يعني هذا جعلوه في القرون كأنها الوسطى أو القرن الرابع أو الخامس أو السادس نحو ذلك، بني جدار وجعل مثلثا على جهة استقبال المصلي بحيث ما يتمكن من استقبال القبر. قال ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. يقول رجل وعد شخصا إذا أكمل المصحف أن يزوجه ابنته بدون مقابل، هل له أن يزوجه بدون كسوة العرس وما أشبه ذلك؟ لابد من وجود مهر يجب، لا يجوز الزواج إلا بمهر، فلا بأس أن يتعاون معه هو نفسه بالمهر إذا أحب، أو يهون عليه بالمهر ويجعله شيئا يسيرا برضى البنت أيضا فلا بأس بذلك، أو يجعله عليه دينا إلى ميسرة إلى أن يسر الله عليه. والذي ينبغي على المسلمين أن يحصل منهم تيسير الزواج، فتيسير الزواج أمر مطلوب، أيضا أمر مطلوب، فإن هذا فيه إعفاف للرجال والنساء. ونعم ويحصل فيه البركة العظيمة. وأما المغالاة في المهور والتنافس على ذلك وهذا قد دفع كذا ويحتاج إلى زيادة، هذا يؤدي أولا إلى تأخير الزواج على النساء وعلى الشباب وعلى الشابات، ربما يكبر سنها حتى يرغب عنها الرجال، ما يريدونها لكبر سنها، وأنت السبب في تأخيرها بالزواج، لأنك تطلب المبلغ الكبير. والمسلم الموفق الكيس هو الذي يتخير الرجل الصالح متى ما تقدم له الكفء الصالح الذي يخشى الله عز وجل يبادر بتزويج ابنته، لأنها أمانة في عنقك، فخير لك من أن تتخير الغني ثم بعد ذلك يهينها ويطلقها أو نعم يسبها أو غير ذلك. الفقير الذي يتقي الله عز وجل فيها خير لك، كفاف الحال خير. وإذا كان نحن قلنا يتحرى الرجل التقي الذي يخشى الله، أما إذا كان إنسان ما يعرف المعروف ماذا يعتبر لئيما يزوجه ويتعاون معه ثم بعد ذلك ما يبالي بابنته، هذا ليس بصحيح، هذا يعتبر لئيما. ما حكم قول بعض الناس عند أن تذكر بعض المشاكل يقول يحلها 1000 حلال؟ لا بس من باب المبالغة، باب المبالغة أن هذه المشكلة لها حلول كثيرة وأمرها سهل فلا بس، ولا ربما لو طلبته بالحلالين ربما ما يأتي إلا 5 أو 7، لكن هذه أساليب مبالغة في اللغة العربية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.